الرحيم فقد نشير إلى ملاحظة وهي أنه عندما قلنا بأن الأحكام الشرعية مقيدة بالقدرة، هنا ما هو المقيد بالقدرة؟ هل ملاكات الأحكام الشرعية وأغراضها متقيدة بالقدرة، أم الحكم وخطاب المكلف بالفعل مقيد بالقدرة؟ عندما نقول ملاكات الحكم الشرعي يعني أن القدرة داخلة في ضمن حدود، وأنه العمل غير المقدور عليه لا ملاك فيه، ما في ملاك وما في محبوبية أصلا. وتارة لا نقول خطاب المكلف، حسن خطاب المكلف وحسن التكليف مرتبط بالقدرة. فعندما يكون الفعل خارج عن القدرة تكليف بما لا يطاق، يعني لا يحسن للباري عز وجل وللشارع المقدس أن يكلف العاجز. لكن هل معناه أن ملاك الحكم ما موجود؟ أن الملاك المحبوبية موجودة، لكن بما أنك عاجز الشارع ما يكلفك بهذا التكليف. بما أنك عاجز الشارع ما يكلفك بهذا التكليف. وبالتالي حينئذ هذا يشمل القدرة العقلية ويشمل القدرة العرفية. إما على القول أن القدرة العرفية أو العادية هي ملحقة بالقدرة العقلية والاستحالة العادية حكمها، أو نقول عند انعدام القدرة العرفية هو استهجان في الخطاب، أنه مستهجن ولغو، أن الشارع يخاطب من هو فاقد للقدرة العادية والعرفية. وبالتالي حينئذ لما كانت القدرة هي شرط لحسن التكليف، فبالتالي عندما يكون هناك شك في التكليف مرجعنا شنو؟ مرجعنا هو أصالة البراءة أم مرجعنا هو الاحتياط؟ هنا في بعض الأحيان يكون عند الإنسان علم بالملاك، فلما يكون عنده علم بالملاك حينئذ لا يمكن الرجوع إلى البراءة، لأن عدم القدرة لا ينفي التكليف ولا ينفي الملاك، إنما ينفي توجه الخطاب. فلما أكون مو قادر الخطاب اللي ما متوجه، فلما أكون تكليف بما لا يطاق أقول لا يتوجه لي خطاب وأنا غير قادر. خب لما نجي عند الشك أنا قادر أو لا، هناك خطاب مخاطب بوجوب دفن هذا الميت، هذا الخطاب بوجوب دفن هذا الميت ملاكه موجود لما موجود؟ موجود. أنا الآن مخاطب بهذا الخطاب لولا، هنا تجي القدرة. أنا إذا كنت عاجزا لا أيد عندي ولا رجل، خب عاجز، إذن هذا الخطاب ما متوجهني، بس مو يعني الملاك ما موجود، الملاك موجود لكن أنا ما مخاطب به لأنه يكون تكليفه بما لا يطاق. فعندما نشك في تحقق القدرة مع وجود العلم بالملاك، يقولون العلم بالملاك كالعلم بالتكليف. أنت لما عالم بالملاك، إذا عالم أكو تكليف وتوجه إليك، يعني أنت في مقام يتوجه إليك تكليف، هنا أنت تشك أن القدرة موجودة عندي لولا حتى هذا التكليف يكون تاما لو مو تاما، هنا بعد مو مجرى البراءة، يكون مجرى الاحتياط. لأن لما أنت عالم بالبلاد راح يكون الشك شك في المسقط، شك أن هذا التكليف العلم بالملاك، لما أكو علم بالملاك أكو أمر وهذا الأمر يمكن أن يتوجه إليه، ماكو مانع من التوجه إليه، إلا شك مرة أكون عالم بعدم القدرة فماكو فلا في سقوط التكليف. أما عند الشك فقالوا أن المورد يكون موردا للاحتياط لأن أكو علم بالملاك. فلذلك قالوا عند الشك في القدرة، في عند توجه وجوب دفن الميت أو توجه إليك وجوب الاغتسال للجنابة وتشوف الحمام موجود ما موجود، مفتاح الحمام موجود، الحمام فاتح لو مو فاتح، هنا تشك في تحقق القدرة، فالقاعدة هي الاحتياط. أما في محل كلامنا حينئذ عندنا علم إجمالي، يعني ما عندنا علم تفصيلي بأن هذا التكليف بأن هذا المولد هنا يوجد الملاك. أكو احتمال الملاك، أكو احتمال الملاك، يعني أحتمل أكو احتمال الملاك، فحينئذ تجري البراءة هنا من دون معارضين، تجري البراءة من دون أن يكون معارض هنا. لذلك إجى الكلام في الشبهة المفهومية، هاي في الشبهة المصداقية. لما تجي إلى الشبهة المفهومية يقول في الشبهة المفهومية عندك أن الملاك وين موجود؟ أنت الملاك عندك الخروج عن محل الابتلاء، أكو معنى واسع له أكو معنى ضيق. في المعنى الضيق تجزم بوجود الملاك أنه لا تشرب الخمر، هذا المورد الذي يكون خارجا عن محل الابتلاء، أو أن لا يكون مقدورا اللي هي الصورة الأولى، هذا تجزم بأنه بسقوط التكليف هنا. أما في هذه المرحلة الرمادية اللي هي تشك في سعة الخروج عن محل الابتلاء، أنت مو جازم بالتكليف، مو جازم بوجود الملاك، فلما مو جازم بوجود الملاك قال أصالت الإطلاق هي التي تجري، وهو لا تشرب الخمر، اللي سيد الخوي جزء يعني جمع بين هاتين الصورتين، جمع بين هاتين الصورتين، فحينئذ قال أن أصالت الإطلاق هي التي تسري، أصالت الإطلاق هي التي يتمسك بها، ولأن احتمال الاستحالة هنا هذا احتمال الاستحالة أنا ما يصير أعول عليه لمجرد احتمال أقول ما لا يوجد ملاك، احتمال الاستحالة غير صالح لأن أقول لا يوجد ملاك، ولا كما أنه لا أرفع اليد عن حجية خبر الثقة لمجرد احتمال الاستحالة التي ادعاها ابن القبل، هذا احتمال الاستحالة ما يؤدي إلى رفع اليد عن حجية خبر الثقة، فيعود الأمر إلى هذا المنعات. هذا ما كان من بحث الأمس. إذن هناك في عند الشك في القدرة، عند الشك عند عند الشك في المسائل في العلم الإجمالي، عفوا في عند الشك في الخروج عن محل الابتلاء على نحو الشبهة المفهومية أو على نحو الشبهة المصداقية، على نحو الشبهة المفهومية قال بإمكان التمسك بالإطلاق مرحوم السيد الخوي تأييدا لما ذهب إليه الشيخ الأعظم والمرز النائمي بخلاف ما ذهب إليه صاحب الكفاية. الشك في القدرة أو الشك في الدخول في محل الابتلاء على نحو الشبهة المصداقية قال بأنه تجري البراءة عن ذلك الطرف المبتلى به، لأن الطرف الآخر لا تجري فيه البراءة، فلا يتعارض جريان البراءة الأصل نافي للتكليف هنا مع أصالة البراءة في الطرف الآخر. فلذلك قال به إمكانية ارتكاب وعدم النتيجة راح تكون أن العلم الإجمالي لا يكون منجزا لجريان البراءة في أحد الأطراف من دون معارضين. هناك لا، قال بأصالة الإطلاق في التكاليف، أصالة الإطلاق في التكاليف يعني كأنه العلم الإجمالي راح يكون منجز، لأن أتمسك بلا تشرب الخمر، ولا تشرب الخمر تشمل هذا المورد الذي تكون فيه شبهة مفهومية. هذا ما كان من مسألتين. الأمر الآخر الذي يذكره السيد رحمة الله عليه هو ما ذكره المرز النعيمي. المرز النعيمي بعد أن ذكر هاتين المسألتين ألحق بالخروج عن محل الابتلاء تنبيهين أو إضافتين. التنبيه الأول هو ألحق القدرة الشرعية بالقدرة العرفية والعادية، وقال كما أن الخروج عن محل الابتلاء هو عدم وجود قدرة عادية قدرة عرفية في ارتكاب هذا الأمر، القدرة الشرعية أيضا كذلك تكون معتبرة في تنجز العلم الإجمالي، يعني كما أن القدرة العادية هي شرط في وهي معتبرة في تنجيز العلم الإجمالي، القدرة الشرعية أيضا تكون كذلك. فلو كان بعض الأطراف خارجا عن محل الابتلاء لانعدام القدرة الشرعية عنه، يعني أنه مغصوب، هذا الشيء مغصوب وملك للغير، والغير لا يرضى بأني أرتكبه، هذا الإناء الذي فيه ما هذا ملك للغير، فهنا عدم قدرتي عليه لأنه مغصوب، فعدم القدرة هو عدم القدرة الشرعية فيكون ملكا للغير فلا يجوز التصرف فيه. فوقعت النجاسة إما في هذا الإناء المملوك للغير والذي لا يجوز لي التصرف فيه، وإما أن يقع في هذا الإناء الذي يمكن أن أتصرف فيه. حينئذ هذا العلم الإجمالي، هذا العلم الإجمالي لا يكون منجزا. لماذا؟ لأن الأصل النافي وهو البراءة لا تجري في هذا الإناء المملوك للغير، يعني ليس لها أثر فعلي. جريان البراءة في هذا في هذا الأمر المغصوب، لأن هذا الأمر المغصوب لا يجوز لي ارتكابه لأنه مغصوب، فهو غير قادر شرعا على ارتكابه، فجريان البراءة فيه لا أثر فعليا فيه. لا، جريان البراءة عن النجاسة، أصالة الطهارة، أصالة الطهارة تجري، الوش تجري لرفع التكليف، هذا من الأصل لا يجوز لك ارتكابه لأنه مغصوب، فأصالة الطهارة أو البراءة هنا لا أثر فعلي لها بالنسبة لي. بينما في هذا الطرف المبتلى به أصالة الطهارة تجري ويكون لها أثر فعلي، فيجري الأصل النافي في هذا الطرف من دون معارضين. معناه أن الأصل يجري في الموارد التي يكون فيها أثر ويكون لها أثر عملي فعلي، أما الموارد التي لا يترتب عليها أثر على جريان هذا الأصل فلا تكون، فلا يجري فيها الأصل. فهنا بما أنه منجزية العلم الإجمالي مبتني على تعارض الأصول في أطراف هذا العلم الإجمالي، في حين لا تتعارض الأصول في الأطراف، باعتبار هذا الطرف المغصوب لا يجري فيه الأصل بخلاف هذا الطرف الثاني الذي يجري فيه الأصل من دون معارضين. هذا التنبيه الأول أو الأمر الأول الذي ذكره المرزى النعيمي. الفرع الآخر الذي ذكره المرزى النعيمي هو أنه إذا علم بوقوع نجاسة في الماء أو التراب مع انحصار الطهور بهما، هنا أصالة الطهارة تجي في الماء وتجي في التراب كأي علم إجمالي، لكن الشيء الذي يفرق هذا الفرع أو هذه المسألة عن بقية أنحاء العلم الإجمالي هو طولية جريان نفس الأصل بين الطرفين. يعني نفس الأصل عندما نقول يجري في هذا الإناء وهذا الإناء، أصالة الطهارة تجري في هذا وفي هذا في آن واحد، فيتعارضان فيتساقطان. أما لما يكون الأصل جريانه في هذا الطرفين على نحو الطولية كالماء والتراب، إذا جرت أصالة الطهارة في الماء يعني النجاسة في التراب، حينئذ استعمل الماء، ما تجري أصالة الطهارة في الماء في التراب، لأنه بعد ماكو داعي إلى ارتكاب التهمم. خب إذا قلنا أصالة الطهارة تجري في التراب، أو قلنا أن أصالة الطهارة تجري في التراب لا فائدة منها لأن النجاسة هي في الماء، فهذا التراب يجوز التيمم به من دون أي إشكال. إذن المسألة أنه التكليف بالاستخدام بالتراب مترتب على عدم الماء ومترتب على نجاسة الماء، فماكو تكليف فعلي في التراب. حتى أنا أقول أن العلم الإجمالي ينجز التكليف إذا كان يوفر تكليفا فعليا على كل حال. إذا هذا العلم الإجمالي نجس أو هذا نجس، إما أن يكون هذا نجس فلا يجوز ارتكابه، إما أن يكون هذا نجس فلا يجوز ارتكابه. أما لما تكون هناك طولية بينهما وهو أن التكليف في التراب بعد التكليف في الماء، فحينئذ جريان أصالة الطهارة في الماء تمنع من جريان أصالة الطهارة في التراب لأنها لا أثر فعلي لها. إذا أجريت أصالة الطهارة في الماء بعد ماكو حاجة تفكر أن التراب نجس لولا، لأن لا تصل النوبة إلى التراب. أما لما يكون عندي إناءين، عندي إناءين تقول إناءين بهم ماء، جريان أصالة الطهارة هنا يتعارض مع جريان أصالة الطهارة هنا. ما تقول هذا يجري أولا وهذا يجري ثانيا أو هذا ثاني وهذا أو لا، كلاهما على حد سواء، كلاهما في مرتبة واحدة. لكن لما يكون الطرفين أكو طولية بينهما، معناه شنو؟ معناه أن الأصل لا يجري إلا بعد جريانه في هذا. فإذا جرى في هذا بعد عدم أي أثر لجرياني هنا، إذا جرت أصالة الطهارة في الماء فحينئذ لا يوجد أثر عملي فعلي لجريانها في التراب، لأن لا تصل النوبة إلى التراب، لا تصل النوبة إلى التراب حينئذ. فهنا هل في مثل هذا الفرض أيضا نبني على التساقط؟ إذا جرت أصالة الطهارة في التراب من دون جريانها في الماء، نقول أنه الأثر وجواز التيمم مو لأن الطهارة جرت فيه، لأن الماء نجس فوصلت النوبة إلى التيمم بالتراب، مو لأن التراب أصالة الطهارة جرت فيه. إذا قلنا أن أصالة الطهارة لم تجري في الماء، فحينئذ جواز التيمم ليس مبتنيا على جريان أصالة الطهارة، مبتني على انعدام عدم إمكان استعمال الماء لنجاسته. فحينئذ هل يبنى على التساقط بين الأصول هنا أو لا؟ لا يبنى على ذلك. مرزا النائيني قال رجح الوضوء وجريان أصالة الطهارة بالماء باعتبار أنه جريانها جريان الأصل لا يجري في عرضه جريان الطهارة في التراب، فحين يجري من دون معارضة فيجوز التيمم في هذا الإناء من الماء، لكنه بعد ذلك ذكر أن الأحوط الجمع بين الوضوء والتيمم. هذا ما طرح تأتي شو مشكلته. المرحوم السيد الخوي يقول في مثل هذا المورد بأنه الأرجح هو أو التحقيق هو أن نفصل في المسألة، وهو أنه هل هناك أمر مترتب على التيمم على التراب في عرض الماء لو ماكو، يعني إذا افترضنا أن التراب أريد السجود عليه، أريد السجود على التراب مو التيمم، أن التراب هنا هو المكان الوحيد الذي يجب عليه السجود الآن، فهنا وقعت النجاسة إما في الماء وإما في التراب. هنا أصالة الطهارة في الماء وأصالة الطهارة في التراب حتى أسجد عليه، حتى يجوز السجود عليه، وقلنا بأن السجود يجب أن يكون على الموضع الطاهر، وماكو موضع سجود إلا هنا، وما أستطيع أن حينئذ. فنفترض هذا الفرض، وفرض آخر بأن هذا التراب لا فائدة منه إلا التيمم، إن أنا مو وظيفتي أصلا السجود، أنا وظيفتي ما أقدر السجود مريض، وظيفتي هو الإيماء، فالتراب لا أثر له إلا التيمم. وتارة نفترض له آثار أخرى مشروطة بطهارته وليست في طول استعمال الماء، فهنا راح نفترض فرضيتين. فرضية أولى هي أن لا يكون هناك أثر شرعي يترتب على هذا التراب الطاهر إلا التيمم، ماكو أثر شرعي آخر، وتارة يكون هناك أثر شرعي آخر. فإذا لا يوجد هناك أثر شرعي آخر أصلا، فيقول ما ذكره المرزى يكون تاما، أصالة الطهارة تجري في هذا الماء من دون معارض، لعدم جريانها في التراب، لعدم ترتب أثر عليها، لأن أصالة الطهارة في التيمم أو تكليف التيمم لا يكون في عرض التكليف بالماء. فإذا جرت أصالة الطهارة في الماء حينئذ لا تعارضها جريان أصالة الطهارة في التراب، لأنها لأنه مو لأنه عدم لأنه إذا كان لأن عدم جواز التيمم بالتراب إذا كان هو النجس الواقعي ليس لنجاسته، وإنما لأن الماء موجود. يعني لما أكو ماء أكو تراب نجس تقول لا ما يجوز لك تتيمم، ومنجس دم لأن الماء موجود ولأن التراب نجس. فلا يوجد هناك تكليف فعلي على كل حال. يعني لو لأن شرط العلم الإجمالي من جزية العلم الإجمالي أن تكون تكليف فعلي على كل تقدير أو تعارض الأصول في أطرافه. تكليف فعلي على كل تقدير يعني لو كان هذا هو النجس لما جاز ارتكابه، لو كان هذا هو النجس لما جاز ارتكابه، ويكون العلم بالنجاسة هو السبب عدم جواز الارتكاب. لما نأتي هنا لو كان الإناء لو كان الماء نجسا لما جاز ارتكابه، صحيح لو كان التراب نجسا لما جاز ارتكابه، لا ارتكابه ليس لأنه نجس لأن الماء موجود. فلا يوجد تكليف فعلي على كل تقديرين. أما إذا أجينا لتعارض الأصول جينا لتعارض الأصول أصالت الطهارة تجي في الماء ولا تعارضها أصالت الطهارة في التراب لأن بينهما طولية مو في نفس العرض. إذا جرت أصالت الطهارة في الماء حينئذ لا تصل نوبة إلى جريانها وين؟ في التراب. أما لما يكون إلى عين ماء أصال الطهارة هنا في الماء ما له علاقة بأصال الطهارة في الماء الآخر، فتجريان في آن واحد ويتعارضان ويتساقطان. فإذا لم يكن هناك أصلا فإذا لم يكن هناك أثر شرعي يترتب على التراب غير التيمم يقول هذا حينئذ يجري أصال الطهارة في الماء من دون معارضين. تبقى عندنا الصورة الثانية وهي ما إذا كان هناك أصل ما إذا كان هناك أثر شرعي آخر يترتب على طهارة التراب وهو جواز الجود عليه ونحوه. هذه إن شاء الله نتحدث عنها. الحمد لله رب العالمين.